ومنها تفسيره إلى الأصل الفرعي. الظاهر أن يكون هذا التفسير لحال الإنسان في الفدائية في الواقع إلى مقام الثبوت، حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب المستقلا للانتقاء إليه بما هو عليه من أن يوجد طلبه، فيطلبه كان طلبه نفسيا وغيريا وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجد إرادته لا بلحاظ الإصالة التدعية في المقام سلامة الإصالة. من الأمور التي تتقدم على بحث وجود مقدمة تقسيم الواجب إلى قسم أصلي وتبعي، وهناك خلاف في تعريف هذين القسمين. مرة هذا التقسيم في مقام الإثبات في مقام الدلالة، وهذا التقسيم في مقام الإثبات والدلالة مذكور من قبل المحقق القمي صاحب القوانين والمحقق الأصفهاني صاحب الفصول، ومرة كان هذا التقسيم في مقام الثبوت، وهذا التقسيم في مقام الثبوت اختاره الشيخ الأنصاري واتبع الشيخ الأنصاري لأخذ. نحن على خلاف ترتيب الأخون، أولا نذكر هذا التقسيم باعتبار مقام الإثبات والدلالة، واختلف صاحب قوانين صاحب الفصول في تعريف الواجب الأصلي والتبعي إذا كان هذا التقسيم في مقام الإثبات. صاحب القوانين يقول الواجب الأصلي هو ما دل عليه الخطاب، ويكون مقصودا في الإفادة والتفسير من جانب المتكلم. فهذا الواجب الأصلي بهذا التعريف يعتبر فيه أمران: أولا لا بد أن يكون الوجوب مدلولا بالخطاب، سواء كان مدلولا مطابقيا أو مدلولا التزاميا، وسواء كان هذا الوجوب يكون مدلول الخطاب وجوبا نفسيا او وجوبا غيري. هذا الامر الاول. والامر الثاني المعتبر في الواجب الاصلي على اساس هذا التعريف ان يكون الوجوب المدعو للخطاب مقصودا بالافاده والتفسير من قبل المتكلم، يعني المتكلم لما يذكر الخطاب للدلالة على هذا الوجوب، هذا الوجوب مقصود بالإفادة، المتكلم يقصد إفادته من المخاطر، يقصد تفهيمه من المخاطر. هذا الأمر الثاني المعتبر في الواجب الأصلي بنظر صاحب الدلالة. قلنا أي ما دل عليه الخطاب سواء الخطاب يدل على الوجود دلالة مطابقية أو دلالة التزامية، وسواء كان هذا الوجود لمدلول الخطاب وجوبا نسبيا أو وجوبا قيديا، نذكر عدة أمثلة. المثال الوجوب اللي يكون مدلول مطابقي للخطاب، إذا كان الوجوب نفسيا مثل أكرم العالم العادل، فهنا الصيغة تدل على وجوب إكرام عالم عادل. فدلالة الخطاب على هذا الوجوب دلالة مطابقية، والوجوب وجوب نفسي. وأما الوجوب الغير اللي يكون مدلول بالدلالة المطابقية، مثل أدخل السوق، أدخل السوق تدل بالدلالة المطابقية على وجوب الدخول في السوق، وهذا الوجوب وجوب غيري. فهذان المثالين للدلالة المطابقية، لكن مرة الوجوب في مدلول بالدلالة المطابقية وجوب نفسي، ومرة وجوب غيري. هذا بالنسبة للدلالة المطابقية. وبالنسبة للدلالة الالتزامية، الخطاب يدل بالدلالة الالتزامية كذلك مرة على الوجود النفسي، ومرة على الوجود الغير. دلالة الالتزامية على الوجود النفسي، إن كان العالم فاسقا لا يجب إكرامه، فهنا جملة شكية. فبالدلالة الالتزامية يدل على المفهوم إن لم يكن العالم فاسقا فيجب إكرامه، هذا هو المفهوم، يجب إكرام العالم العادل. هذا الوجوب وجوب نفسي لكن مدلول بالدلالة الالتزامية، لأن الجملة تدل على ماذا؟ على أن لا يجب إكرام العالم إذا كان هذا العالم فاسقا، فمفهومه إذا لم يكن العالم فاسقا فيجب إكرامه، فالمفهوم مدلول بالدلالة الالتزامية، فوجوب إكرام العالم العادل مدلول الالتزامية، لكنه وجوب نفسي. أما الوجوب الغيري يكون مدلول بالدلالة الالتزامية، مثل المولى يقول إن لم أعطك مالا فلا يجب الذهاب إلى السوق، فهنا المدلول المطابق شنو؟ عدم وجوب الذهاب إلى السوق بشرط إذا لم يعط المولى المال إلى أخلاق، إذا لم يعط المال لا يجب الذهاب، هذا هو المدلول المطابق. لكن المدلول الالتزامي شنو؟ إذا أعطيتك المال فيجب الذهاب، هذا وجوب الذهاب عند إعطاء المال مدلول الالتزامي، لكن وجوب شنو؟ وجوب غير ذهاب إلى السوق لاشتراء الحاجيات المرة، فهنا وجوب الذهاب مدلول الالتزامي لكن الوجوب وجوب غيري. وكل هذه الأمثلة الأربعة مدلول مطابق، سواء كان المدلول وجوبا نفسيا أو غيريا، والمدلول الالتزامي سواء كان المدلول الالتزامي وجوبا نفسيا أو وجوبا غيريا، كل هذه المدلول مقصود بالإفهام، يعني المتكلم يقصد إفادته للسعر، فلذلك صار وجوبا أصليا. الوجوب الأصلي جنوب ما دل عليه الخطاب ويكون مقصودا بالإفادة والتفهيم من قبل المتكلم، سواء كان دلالة الخطاب دلالة مفاردية أعم من أن يكون المفهوم نفسيا أو غيره، أو دلالة التزامية سواء كان المفهوم الالتزامي نفسيا أو غيره. فالواجب الأصلي يشمل الواجب النفسي والواجب الغيري. وأما الواجب التبعي ما دل عليه الخطاب ولم يكن مقصودا بالإفادة من جانب، هذا واجب التبعي فقط في دلالة الإشارة. أنتم قرأتم في أصول المظفر أقسام الدلالات، دلالة التنبيه، دلالة الاختبار، ودلالة الإشارة. فدلالة الإشارة الكلام يدل على معنى، ولكن هذا المعنى لا يقصد تفهيمه من جانب المتكلم، بعد المتكلم أصلا ممكن لا يلتفت إلى هذا المعنى. هذا المعنى دلالة الإشارة. ودلالة الإشارة أحيانا من كلام كلامان يدلان على معنى، ومرة من كلام واحد. دلالة الإشارة في كلام الآيتين الكريمتين حمله وفصاله 30 شهرا وبعد والوالدات يرضعن أولادهن جنون حولين تعملين. فهنا إذا جمعت بين هذين الكلام حمله وفصاله 30 شهرا وبعد والوالدات يرضعن أولادهن حولين، إذا أنت تفرح الحولين من 30 شهر قديش يبقى؟ 6 أشهر. 6 أشهر أقل الحول. ها 6 أشهر أقل الحول. الآيتان تدلان عليه بدلالة الإشارة، يعني تدلان على هذا المعنى بدون أن يكون مقصودا بالتفهيم والإفادة، أن أقل الحول 6 أشهر غير مقصود بالتفهيم من قبل المتكلم، ولكن الكلام يدل عليه. صحيح. وفي كلام واحد مثل دلالة الأمر بدل المقدمة على وجود المقدم، أقيم الصلاة، هذا يدل على وجود المقدم لكن لا ليس مقصودا بالإفهام والتفهيم في بدل. فما دل عليه الخطاب ولم يكن مقصودا بالإفادة والتفهيم من جانب المتكلم، هذا هو وجوب شنو؟ وجوب تبع، الواجب التبع، مثل وجوب المقدمة مدلول لوجوب ذي المقدمة بالدليل اللي يدل على وجوب ذي المقدمة لكن غير مقصود بالإفهام. صحيح. على أساس هذا التعريف صاحب القوانين، الوجوب النفسي ينقسم إلى قسمين: أصلي وتبعي. الوجوب الغيري كذلك ينقسم إلى قسمين: أصلي وتبعي، لأن المهم دلالة الخطاب وقصد. إذا كان الخطاب يدل على هذا الواجب ومقصود بالإفادة والتفهيم فأصلي، فهذا الوجوب واجب، ممكن يكون واجبا نفسيا أو غيره. وإذا كان مدلولا لكن لا يقصد تفهيمه، هذا واجب شنو؟ تبعي. كذلك ما في فرق أن يكون هذا الواجب نفسيا أو غيريا. فلذلك هذا التقسيم إلى الأصلي والتبعي يأتي في الواجب النفسي ويأتي في الواجب الغير. هذا كلام صاحب القوانين، نكفي إلى كلام صاحب الفصول المحقق الأصفهاني. هو عرف بتعريف آخر، قال: الواجب الأصلي ما فهم من خطاب مستقل ولحاله. الواجب اللي فهم من الخطاب المستقل ولحاله هذا هو الواجب الأصلي. وهذا التعريف فقط في الخطاب اللي يدل على الواجب دلالة المطابقة، يعني الواجب الأصلي دائما هو المدلول المطابق، لأن الخطاب لهذا المدلول المطابق. فصار الواجب له خطاب مستقل ولحاله، سواء كان هذا الواجب واجبا نفسيا أو غيريا، مثل ادخل السوق واشتري ذهب. فهنا صيغة ادخل يدل على وجوب الدخول، ووجوب الدخول وجوب غيري، واشتري ذهب هذه الصيغة تدل على وجوب الشراء، وهذا وجوب نفسي. فكل ذلك مدلول مطابق، مدلول مطابق مرة واجب نفسي ومرة واجب غيري. هذا تعريف الواجب الأصلي بنظر صاحب الفصول. وأما تعريف الواجب التبعي ما فهم من خطاب غيره، الخطاب لواجب آخر لكن فهم من خطابه هذا الواجب، هذا فقط المدلولات الالتزامية، مثل المثالين اللي ذكرنا في إن كان العالم فاسقا فلا يجب إكرامه. فهنا الخطاب لعدم وجوب إكرام العالم إذا كان فاسقا، هذا الخطاب لهذا المدلول. لكن من هذا الخطاب يفهم معنى آخر، شنو؟ أنه إذا لم يكن العالم فاسقا فيجب إكرامه، فوجوب الإكرام فهم من خطاب آخر، يعني الخطاب للمدلول المطابق. لكن هذا الخطاب اللي للمدلول المطابق يفهم معنى آخر، وهو وجوب الإكرام إذا كان العالم عادلا. فهذا الوجوب وجوب نفسي مدلول التزامي للخطاب. وأحيانا لا، الوجوب غير مدلول التزامي، مثلنا إذا لم أعطك المال فلا يجب الذهاب إلى السوق. وهنا هذا الخطاب لبيان هذا المعنى، وهو عدم وجود الذهاب عند عدم إعطاء المال. لكن من هذا الخطاب لهذا المعنى يفهم معنى آخر، وهو شنو؟ المدلول الالتزامي، إذا أعطيتك المال فيجب الذهاب. وجوب الذهاب وجوب غيري يفهم من خطاب غيره، خطاب معنى آخر، وهو الخطاب المتضمن المدلول المطابق بعدم وجوب الذهاب عند عدم إعطاء المال. هذا تعريف صاحب الفصول. فصاحب الفصول يقول الواجبات الأصلية دائما في المدلول المطابق للخطاب، سواء كان الواجب نفسيا أو غيره، مثل ما قلنا ادخل السوق واشتري له. والواجب التبعي ما فهم من خطاب غيره، فهذا الوجوب يستفاد من خطاب غيره سواء كان وجوبا نفسيا او غيريا، هذا نسميه واجبا تبعي. بعدما عرفنا هذين التعريفين، تعريف لصاحب القوانين والتعريف لصاحب الفصول، من الفرق بين التعريفين؟ الفرق في التعريفين يأتي في المدلول الالتزامي. صاحب الفصول يقول المدلول الالتزامي دائما واجب تبعي، دائما، سواء كان هذا المدلول الالتزامي مقصود بالإفهام مثل المفاهيم،
أو غير مقصود بالإفهام مثل دلالة الإشارة كما قلنا، مطلقة عن مدلوله التزامي إذا كان الواجب مدلولا التزاميا للخطاب هذا هو الواجب التبع، سواء كان مقصودا بالإفهام أو غير مقصود بالإفهام. أما صاحب القوانين يقول لا، المدلول الالتزامي الواجب إذا كان مدلولا التزاميا، إذا كان مقصود بالإفهام والإفادة فواجب أصلي، وأما إذا لم يكن مقصودا بالإفادة والتفهيم فواجب تبعي. هذا هو الفرق بين كلام صاحب الأصول وصاحب القوانين. هذا التقسيم في مقام الإثبات، تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي في مقام الإثبات يعني في مقام الدلالة. وهذا التقسيم مرة على حسب كلام صاحب القوانين ومرة على حسب كلام صاحب الأصول. ولكن الشيخ الأنصاري وتبع الشيخ الأنصاري أقوله هذا التقسيم ليس على أساس دلالة الخطاب حتى يأتي كلام صاحب الأصول أو كلام المحقق القوم صاحب القوانين، بل هذا التقسيم بحسب مقام الثبوت، يعني بقطع النظر عن دلالة الدليل، إرادة المولى لما يتعلق بعمل من الأعمال، هذه الإرادة إذا كانت إرادة مستقلة متعلقة بفعل هذا الفعل نسميه واجبا أصليا. فلذلك تعريف الواجب الأصلي على أساس كلام الشيخ الأنصاري والأخوان ما تعلق به إرادة مستقلة، فالآن إذا واحد يجي يقول إذا كان هذا هو الواجب الأصلي، الأخوان الشيخ الأنصاري يقول الواجب الغيبي إلى قسمان أصلي وتبعي، فهذا تقسيم الواجب الغيري إلى الأصل والتبعي على أساس هذا التعريف مو صحيح، لأن الواجب الأصلي شنو؟ ما تعلق به إرادة المستقيم، هذا هو الواجب الأصلي. والحال أن إرادة الواجب الغيري إرادة غير مستقيمة، إرادة ناشئة من إرادة أخرى، المولى يريد الصلاة من إرادة الصلاة تحصل إرادة بالنسبة للوضوء، تحصل إرادة بالنسبة للمسافر، تحصل إرادة بالنسبة للاستغفار، فإرادة الواجب الغيري دائما ناشئة من إرادة أخرى، فكيف قسمتم الواجب الغيري إلى قسمين أصلي وتبعي؟ فلا يتصور أن يكون الواجب الغيري واجبا أصليا، لأن الواجب الأصلي معناه شنو؟ ما تعلق به إرادة مستقلة، وهذا المعنى للواجب الأصلي ما يأتي في الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري إرادة الواجب إرادة ناشئة من إرادة أخرى، من إرادة ذي المقدم، حصلت إرادة بالنسبة لي للمقدم. فنحن نقول لا، هذا التعريف اللي نحن ذكرنا للواجب الأصلي ما تعلق به طلب وإرادة مستقلة، الاستقلال مو معناها عدم نشوء هذه إرادة أخرى، إذا كان معنى الاستقلال عدم ترشح الإرادة من إرادة أخرى، عدم نشوء هذه الإرادة الأخرى، إن هذا الكلام كان صحيح هذا الإشكال، لكن الاستقلال مو هذا معناه، إرادة مستقلة يعني الإرادة الملتفة إليها، نفس الإرادة ملتفة إليها، الالتفات بالإرادة من وين يأتي؟ من الالتفات إلى الجهة الموجودة في متعلق الإرادة، هذه الجهة التي تدعو إلى الإرادة. فلذلك الواجب الأصلي بهذا التفسير يأتي في الواجب النفسي وفي الواجب العلمي. شنو قلنا؟ الإرادة المستقلة. الواجب الأصلي شنو؟ ما تعلق به إرادة مستقلة. يعني شنو؟ الإرادة المنتفت إليها، الإرادة التي يلتفت إليها المريد. هذا الالتفات بالإرادة من وين ينشأ؟ إلى الالتفات في الجهة التي تدعو، الجهة الموجودة في متعلق الإرادة، هذه الجهة التي تدعو إلى الإرادة. فمثال الواجب النفسي مثل الصلاة، أي جهة موجودة في الصلاة التي تدعو إلى إرادة الصلاة؟ المصلحة. فالمولى الملتفت إلى المصلحة الموجودة في الصلاة، هذا الالتفات إلى هذه الجهة، الجهة الموجودة يعني النقطة الموجودة والملاك اللي موجود في الصلاة، مع الالتفات إلى هذه الجهة يريد الصلاة، يريد الصلاة وإرادته ملتفت إليه. فالالتفات بالإرادة نشأ من الالتفات بالجهة الموجودة في متعلق الإرادة، هذه الجهة تدعو إلى الإرادة. هذا في الواجب النفسي. وفي الواجب الغيري مثل الوضوء، أي جهة موجود في الوضوء اللي تدعو إلى إرادة الوضوء؟ المقدمين. الوضوء مقدمة للصلاة. المولى إذا التفت إلى المقدمين فيريد، هذه الجهة تدعو إلى إرادة الوضوء، لكن هذه الإرادة ملتفت إليها، لأن الإرادة نشأ من الالتفات إلى الجهة الموجودة في متعلق الإرادة، هذه الجهة التي تدعو إلى الإرادة، فالإرادة تكون ملتفت إليها. هذه الإرادة التي ملتفت إليها من قبل الآمر، هذه هي الإرادة المستقلة، معنى الاستقلال هذا. فلذلك إذا كان هذا معنى الاستقلال فالواجب الأصلي موجود في الواجب النفسي والغير كما مثلنا. الصلاة واجب نفسي يعني فيها إرادة مستقلة، يعني فيها إرادة ملتفت إليها، نفس الإرادة ملتفت إليها الآمر. ليش؟ لأن هذه الإرادة ناشئة من الالتفات. الالتفات إلى ماذا؟ إلى الجهة الموجودة في متعلق الإرادة التي تدعو إلى الإرادة. من الالتفات إلى الجهة يحصل الإرادة، لكن أي إرادة يحصل؟ الإرادة الملتفت إليها. هي موجودة في الواجب النفسي وموجودة في الواجب غير. إذا التفت المولى إلى المقدمية، فالمولى إذا يلتفت إلى مقدمية الوضوء فيريد الوضوء بإرادة ملتفت إليها، هذا معناه الإرادة المستقلة والطلب المستقل. عرفتون؟ وأما الواجب التبعي الآن عرفت معنى الواجب الأصلي، وعرفنا كيف أن هذا الواجب الأصلي موجود في الواجب النفسي وفي الواجب الغير. تعريف الواجب الأصلي بنظر الشيخ وبنظر الأخوان ما تعلق به الإرادة المستقلة، وبتعبير آخر الإرادة الملتفت إليها. وقلنا هذا الالتفات بالإرادة من وين يحصل؟ من الالتفات إلى الجهة الموجودة في متعلق الإرادة، هذه الجهة تدعو إلى الإرادة. سبب الإرادة هذه الجهة. مثلا سبب إرادة الصلاة شنو؟ المصلحة الموجودة في الصلاة. سبب إرادة الوضوء شنو؟ مقدمية الوضوء للصلاة، هذا هو السبب، سبب الإرادة. فما دام هناك التفات إلى هذه الجهة والسبب للإرادة، فطبعا تحصل إرادة ملتفت إليها. هذا الواجب الأصلي وموجود في الواجب النفسي والغير. نأتي إلى الواجب التبعي. إلى أقول تبعا للشيخ الأنصاري يعتبر بالواجب التبعي خصوصيتها. الخصوصية الأولى إرادة ناشئة من إرادة شيء آخر. إذا كانت هناك ملازمة بين الشيئين مثل الإرادة بالوضوء، هذه الإرادة ناشئة من الإرادة بالصلاة، لأن هناك ملازمة بين الصلاة والوضوء، فتحقق الصلاة يتوقف على الوضوء، فلذلك إرادة الوضوء تكون ناشئة من إرادة الصلاة، فإرادة السفر إلى الحج تكون ناشئة من إرادة الحج. هذا أول. دائما الواجب التبعي إرادة الواجب تنشأ من إرادة شيء آخر لأجل ملازمة موجودة بين هذا الشيء والشيء الآخر، صحيح؟ هذه الخصوصية الأولى. والخصوصية الثانية، هذه الإرادة تنشأ من إرادة الوصول إلى الملازمة، هذه الإرادة لا يلتفت إليها، إرادة موجودة، لأن كل آمر لما يريد شيئا متوقفا على شيء آخر، كل آمر اللي يريد شيء وهذا الشيء متوقف على شيء آخر طبعه فطرته يريد هذا الشيء الآخر. المولى اللي يريد الصلاة المتوقف على الوضوء طبعه وفطرته يريد الوضوء، لأن هذا المراد الأول وهو الصلاة ما يحصل بدون الوضوء، فطبعا إرادة الصلاة يستلزم إرادة ماذا؟ الوضوء. فالمولى اللي يريد الحج المتوقف على السفر فطبعه وفطرته يقتضي إرادة السفر، فهذه إرادة المقتضى الطبع وجبلة آمر ولو لم يكن مورد الالتفات، هذه الإرادة لا تكون ملتفتا إليها. هذا النوع من الإرادة، أولا هذه الإرادة ناشئة من إرادة أخرى، وثانيا هذه الإرادة لا يلتفت إليها. ليش لا يلتفت إليها؟ لأن الآمر لا يلتفت إلى الجهة الداعية إلى هذه الإرادة. شنو هذه الجهة؟ المقدمية. فالآمر اللي لا يلتفت إلى مقدمية السفر إلى الحج فطبعا لا يلتفت إلى إرادته، إرادة موجودة بطبع هذا الإنسان، هذا الآمر اللي يأمر بالحج المتوقف على السفر بطبعه يريد السفر، هذه الإرادة الموجودة بطبعه في النفس، لكن مو ملتفت إليها هذه الإرادة، صحيح؟ ليش مو ملتفت إليها؟ لأن الآمر مو ملتفت إلى المقدمين، إلى الجهة التي تدعو إلى هذه الإرادة الفطرية الجبلية الطبعية، فهذه الإرادة مو ملتفت إليها. هذا النوع من الواجب الذي تعلق به إرادة مترشحة من إرادة أخرى وغير ملتفت إليها، هذا صفة الواجب التبعي. الآن عرفت تعريف الواجب التبعي، ما تعلق به إرادة مترشحة من إرادة أخرى وغير ملتفت إليها، هاتين الخصوصيتين. هاي الإرادة المتعلقة بهذا الواجب، الواجب التبعي متخصص به خصوصيتين. أول خصوصية الترشح والنشوء، هذه الإرادة ترشحت ونشأت من إرادة شيء آخر، ولكن هذه الإرادة شنو الخصوصية الثانية؟ الخصوصية الثانية أنها مو منتفت إليها. ليش مو منتفت إليها؟ ممكن أن هذه الجهة التي تدعو إلى هذه الإرادة، هذه الجهة مو منتفت إليها، وهي المقدمية.
عرفتم الواجب التبعي بنظر الشيخ الأنصاري وبنظر الأخون؟ فإذا كان كذلك فالواجب التبعي لا يأتي في الواجب النفسي، الواجب الأصلي يأتي في الواجب النفسي والغير كما شرحت، أما الواجب التبعي فقط في الواجب الغير. ليش؟ لأن الواجب النفسي قلنا مخصص، الواجب التبعي مخصص لخصوصيتين، أول إرادته ناشئة من إرادة أخرى، هاي المشروع موجود في الواجب النفسي، إرادة الصلاة ناشئة من إرادة شيء آخر، إرادة الحج ناشئة من إرادة شيء آخر، لا هاي الخصوصية مو موجودة. وخصوصية عدم الالتفات كذلك مو موجودة. ليش؟ لأن خصوصية عدم الالتفات نشأ من عدم الالتفات إلى الجهة كما قلنا، وفي الواجب النفسي هذه الجهة اللي تدعو إلى الإرادة دائما منتفتة منها، لأن مثل الصلاة هذه الجهة اللي تدعو إلى إرادة الصلاة عبارة عن المصلحة، فالآن نسأل إما هذه المصلحة في الصلاة موجودة أو لا، فإذا كانت موجودة فالمولى ملتفت إليها ولذلك يريد الصلاة، فالإرادة تكون ملتفت إليها، وإذا لم تكن موجودة فأصلاً الإرادة ما تتحقق بالنسبة للزيد. فلذلك الواجب النفسي هاتين الخصوصية، خصوصية أن إرادته تكون ناشئة من إرادة شيء آخر هذا مفقود، والخصوصية الثانية كذلك مفقودة، شنو؟ عدم الالتفات إلى الإرادة، فإرادة الواجب النفسي دائما ملتفت إليها، لأن هذه الإرادة ناشئة من الالتفات إلى الجهة التي تدعو إلى الإرادة. هذا كلام الشيخ الأنصاري وتبع الشيخ الأنصاري الأخر. فمن هنا نكتشف أن الواجب الأصلي يكون نفسياً وغيري، أما الواجب التبعي دائماً واجب غيري، والأصل لا يمكن أن يكون غيرياً. يعني هذا الكلام من الأخذ. نقرأ عبارات الأخذ حتى نصل إلى رد الأخذ على صاحب القوانين، ومنها من تلك الأمور التي لا بد من ذكرها قبل بيان مسألة وجوب المقدمة، تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الاتصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، يعني مقام إرادة الواجب لا مقام دلالة الخطاب على الواجب. مقام دلالة الخطاب على الواجب هذا مقام الإثبات، حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والطلب. أي إرادة والطلب؟ نقول مستقلة، الإرادة المستقلة. أنتم لا تفكروا الاستقلال بمعنى عدم النشوء من إرادة أخرى حتى الواجب الغير لا يقسم إلى الأصل والتبعي، لا، مستقلا. هاي الاستقلال شنو معناها؟ معناته أن هذه الإرادة ملتفت إليها، وهذا الاستقلال للإرادة من وين نشأ؟ للالتفات إلى هذا الشيء. نفس الشيء مورد الالتفات لا جهة الإرادة، الجهة التي تدعو إلى الإرادة هذه الجهة ملتفت إليها، فلذلك الأخوان يقول للالتفات إلى الشيء بما هو هذا الشيء عليه، بما هو عليه يعني هذه الجهة. ليش؟ لأن الأخون يقول بما هو عليه مما يوجب طلب الشيء، الجهة يوجب طلب الشيء، يوجب إرادة الشيء، الجهة في
الواجب النفسي، شنو الجهة؟ المصلحة، التفات إلى الجهة التي تدعو إلى الطلب والإرادة، شنو هذه الجهة؟ المصلحة. وفي الواجب الغير شنو؟ المقدمية، التفات إلى جهة الوضوء، جهة الوضوء شنو؟ مقدمية الوضوء إلى الصلاة، التفات إلى هذه الجهة تدعو إلى الالتفات إلى الإرادة. فيريد المولى مع الالتفات إلى إرادته، هذا معنى الاستقلال، للالتفات إلى هذا الشيء بما هو عليه، شنو هذا هو ما هو عليه؟ مما يوجب طلبه، مما يوجب طلبه يعني يلتفت إلى الشيء بجهته، الجهة التي تدعو إلى الطلب والإرادة، فيطلب كان طلب هذا شيء نفسيا أو غيره. يعني نريد أن يقول الواجب الأصلي ينقسم إلى قسمين، واجبا نفسيا وواجبا غيره. وآخر هذا الشيء متعلقا للإرادة، أي إرادة؟ مخصص بخصوصيتين، أولا هذه الإرادة تبع لإرادة غيره، يعني مترشحة هذه الإرادة، ناشئة هذه الإرادة، إرادة شيء ناشئة من إرادة غيره، إرادة الوضوء ناشئة من إرادة الصلاة، إرادة السفر ناشئة من إرادة الحاج، هذا أول. لأجل كون إرادة هذه الشيء، هذا الشيء، هذه الإرادة لازمة لإرادة الشيء الآخر، إرادته لازم لإرادة شيء آخر، لأن الشيء الآخر يتوقف عليه، هذا أولا. الخصوصية الأولى للإرادة أنه الإرادة لابد أن تكون إرادة مترشحة ناشئة من إرادة أخرى، هذا الخصوصية الأولى في إرادة في الواجب تبع. الخصوصية الثانية، من دون التفات إلى الشيء بما يوجب إرادته، يعني بجهته، جهة في هذا الشيء شنو؟ المقدمية. من دون التفات إلى الشيء بخصوصية بجهته يوجب إرادة ذلك الشيء، فلذلك ما دام ما عنده التفات إلى الجهة الداعية إلى الإرادة، فهناك إرادة مبنية وفطرية بدون التفات إليها، لأن كل من، كل آمر يريد شيئا متوقفا على شيء آخر بالفطرة يريد الشيء الآخر، بالفطرة يريد بدون الالتفات إلى هذه الإرادة، لأجل عدم الالتفات إلى الجهة الداعية إلى الإرادة، لا بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات كما يقول المحقق القومي والمحقق الإصفهاني صاحب القوانين وصاحب الفصول، فإنه يكون في هذا المقام أيضا في مقام الدلالة تارة مقصودا بالإفادة، هذا كلام صاحب القوانين مدلول للخطاب ومقصود بالإفادة، سواء كان المدلول مدلولا مطابقيا أو التزاما، وأخرى غير مقصود بالإفادة، هذا وين؟ فقط في دلالة الإشارة، مدلول للخطاب لكن بدون أن يكون مقصودا بالإفادة، هذا فقط في دلالة الإشارة، سواء كان مدلول لكلامين أو مدلول لكلام واحد، مدلول لكلامين هذا أقل من حمد، مدلول للآيتين، مدلول لكلام واحد دلالة الأمر بذي المقدمة على وجوب المقدمة، لكن وجوب المقدمة غير مقصود بالإفادة، غير مقصود بها على حدة، إلا أنه لازم الخطاب، هذا غير مقصود بالإفادة على حدة، هذا لازم الخطاب كما في دلالة الإشارة ونحو دلالة الإشارة، أنا ما لقيت نحو دلالة الإشارة ما يكون مقصود بالإفادة، كل دليل مقصود بالإفادة سواء كان مطابقيا أو التزاميا أو تضمنيا، إلا مدلول التزام واحد وهو دلالة الإشارة، في دلالة التنبيه مدلول ومقصود بالإفادة، في دلالة الاقتضاء مدلول ومقصود بالإفادة، فقط في دلالة الإشارة مدلول بدون أن يكون مقصودا بالإفادة، بعد نحو هذا. وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغير إلى الأصلي والتبعي واتصافه بالإصالة والتبعية كلتيهما، الواجب الغير ينقسم إلى قسمين حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه، الالتفات إليه بأي خصوصية بما هو مقدمته، وأخرى لا يكون متعلقا للإرادة على حدة عند عدم الالتفات إلى هذا الشيء كذلك، يعني بما هو مقدمته. هاي كلام التفسير بحسب كلام منه كلام الأخون، ها هاي كما في دلالة الإشارة ونحوها، هذا خلصنا، هذا كلام صاحب القوانين من بعد. وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري، كلام الأخون تقسيم في مقام الثبوت، الواجب الغيري ينقسم إلى قسمين، أصلي وتبعي. أما الواجب الأصلي فقط أصلي، واجب النفس فقط أصلي، فإنه يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة المقدمة على الملازمة، كلا كما لا شبهة في اتصاف النفسية أيضا بالإصالة، لكنه لا يتصف بالتبعية ضرورة، أنه لا يكاد يتعلق بالواجب النفسي الطلب النفسي ما لم يكن فيه المصلحة النفسية، ومع المصلحة النفسية يتعلق بها الطلب مستقلا ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا كما لا يخفى. هذا بحسب تقسيم الأخوان، الواجب النفسي أصلي فقط، أما الواجب الغيري ينقسم إلى قسمين، أصلي وتبعي. أما على كلام صاحب القوانين شنو؟ نعم، لو كان الاتصال بالتبعية والإصالة بلحاظ الدلالة مو بلحاظ مقام الواقع، اتصف النفس نفسي بهما أيضا بالتبعية والأصلية ضرورة، أنه قد يكون غير مقصود بالإفادة بل أفيد بتبع غيره المقصود بالإفادة، لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف هذا رد على صاحب القوانين. فلذلك تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي على قول صاحب القوانين يأتي في الواجب نفسه وفي الواجب الغير، أما على قول الأخوان هذا التقسيم يأتي في الواجب الغير فقط، الغيري ينقسم إلى قسمين أصلي وتبعي، أما النفسي فقط أصلي لا تبعي. فهذا هو الفرق بين كلام الأخون نتيجة كلام الأخون وصاحب القوانين، وأما الفرق واقع أنه تقسيم الأخون بحسب مقام الثبوت، وتقسيم صاحب القوانين وصاحب الفصول بحسب مقام الإثبات والدلالة والخطاب على الواجب. وأما رد كلام صاحب القوانين صلى الله عليه وسلم وآل محمد.